أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره مسألة، المسألة عفوا 24، لو اختلف العامل والمالك، والاختلاف كما قلنا على أحد نحوه، تارة في أنه مضاربة فاسدة أو قرض، وأخرى في أنه مضاربة فاسدة أو بضاعة، وعلى كلا التقديرين كما اتضح بناء على أن المعيار بالنسبة للمدعي والمنكر هو في مصب الدعوة وليس في شيء آخر، فحينئذ في كلا الفرضين الناتق قدس سره جعل الصورتين من باب التداعي وليس المدعي والمنكر. هذا هو المبنى الماتي. هون في تعليق للإمام رحمة الله عليه، الميزان في التحالف والحلف. التحالف يعني اللي هو التناكر والتداعي. الميزان في التحالف والحلف والإحلال هو مصب الدعوة، هو مصب الدعوة وموضوع الادعاء، وليس بالنسبة لي وليس بالنسبة للأثر الإلزامي الذي يترتب على ما يدعيه أحدهما بالنسبة لله. الميزان في التحالف والحلف والإحلاف هو مصب الدعوة، ففيما فرضه المات اللي هو مسألة القرض والمضاربة الفاسدة أو البضاعة والمضاربة الفاسدة، يكون مقتضى القاعدة هو التحالف، مو مدعي ومنكر بكل الصور والشكوك. إنه يدعى بيدعي القرض المالك وينكره العام، ويدعى العام لا بيدعي المضاربة الفاسدة وينكره المالك، يكون مقتضى القاعدة هو التحالف. وتختلف الأسعار. طيب إذا تحالف شو؟ تختلف الأسعار بحسب المورد، من كون العامل مدعيا للقرض والمالك للمضاربة الفاسدة أو العكس، وكذا في الفرض الثاني اللي هي مسألة البضاعة والمضاربة الفاسدة. والتفصيل لا يسع البقاء. الإمام الخميني، لو اختلف العامل والمالك في أنه مضاربة فاسدة أو قرض، قال السيد البرجردي إما بدعوة، نحن بنقراها هو مش ماتن يعني، بس حتى يعني يلقض الضوء على بعض النكات اللي أشرنا لها في متن البحث. إما بدعوى المالك الإقراض في صورة الخسران، الإقراض يعني مش القرض، الإقراض هو المضاربة، لأن المضاربة هي قراض، المضاربة إلى بعض اللغات هي المضاربة، فالإقراض هم بمعنى المضاربة في صورة الخسران، ليش لحد يحملون خسارة أو التلف. الخسران الآتي من ناحية الوضيعة في رأس المال بأن يشتري بأزيد ويبيع بأنقص وأقل، أو التلف من باب التلف كلي أو جزئي، ليش؟ لتضمين العامل حتى يضمه ونفي استحقاقه لأجرة عمله. ودعوة عفوا الإقراض هم القرض، عفوا ودعوى العامل القراض الفاسد لنفي الضمان من جهة وهذه ما فيها وإثبات الأجر، وإما بدعواه القراض الفاسد في صورة أصول الربح حتى يكون تمام الربح له، يكون الربح له. ودعوى العامل القراض ليكون حينئذ القراض يعني القاض ليكون له، اللي هو ليش بده يكون له؟ لأنه بالقراض بالقرض يعني سوف يكون الماء النماء تابع في الملكية لملكية رأس المال، ورأس المال بالقرض هو على ملك العامل في البيت، فيكون النماء هو ملكا له، لأنه يكون لا بالتمام ملكا للمالك لأن رأس المال صار ملك العامل، ولا ببعضه لأنه على كل حال بقانون التبعية سوف يكون لهما. أيضا تعليق أخر سيد البرجردي، العامل في كلتيهما في كلتا الدعويين من القرض والمضارب الفاسد والبضاعة المضاربة الفاسدة لا يضمن المال، ولا شيء له من الربح. ده الأثر اللي بده يرد، إنه المال تنفقده فقط حكي، إنه المسألة مسألة تداعي ولا مسألة مدعي ومنكر، أما الأثار اللي ترتب تعلم من طيات المسائل ومراجعة القواعد في البيع. العامل في كلتيهما لا يضمن المال ولا شيء له من الربح، وإنما يكون له الأجرة في الأولى مع جهله بالفساد، لأنه بيكون حينئذ مع جهله بالفساد يكون قد أقدم على الضمان، أو مطلقا حتى مع علمه بالفساد، لأنه علمه بالفساد لا يعني بذلك أنه هتك حرمة عمله، بل يبقى عمله محترما ومصانا بقاعدة حرمة عمل المسلم. وفي الثانية اللي هي مسألة البضاعة والمضاربة الفاسدة، وفي الثانية مع عدم تبرعه، فعلى هذا لا إلزام في شيء منهما، يعني لا المالك يلزم العامل ولا العامل يلزم المالك، وبالتالي لا تتحرى لدينا دعوة في البيع، لأنه مش مجرد الإدعاء والتكاذب منسجل حينئذ الدعوة، بل إذا كان في أثر يترتب عليه. لا إلزام في شيء منهما إلا أن يحرر المالك دعواه على وجه لا يستحق العامل معه أجرة الأجرة على عمله فتكون ملزمة، ويحلف العامل على نفيها فيحكم له بالأجرة. ولا تحالف، هذه عبارة سيد الوجود، ولا تحالف على الأصح في كلتا الجزم. لا، المسألة ليست تداعي وإنما مدعي ومنكر، بل في بعض الصور لا مدعي ولا منكر، حيث لا يترتب أثر إلزامي على دعوى كل من المالك والعامل، من المضاربة أو البضاعة، عفوا القرض أو البضاعة أو المضاربة الفاسدة في البين، كما في صورة عدم ظهور الربح وعدم حصول خسارة وضيعة حينئذ في رأس المحل. عودا على بدء، نرجع لعبارة المادة، لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة، ولم يكن هناك ظهور لفظي بعين مثل اللي مرت معنا تذكروا بالمسألة 23، مثلا قال الله خذ هذا المال، قال خذ هذا المال مضاربة والربح بتمامه لي، بتمامه لي، واضح. هل هو مضاربة فاسدة أو يكون مثلا مفترض قرض أو يكون بضاعة عفوا، وهكذا فيما لو قال لا خذ هذا المال مثلا مضاربة وتمام الربح لك لمن للعمل، هل هذا قرض ولا مضاربة فاسدة؟ ليش مضاربة فاسدة؟ لأن الربح بينهما لا يصح أن يستأثر به لا المالك بتمامه ولا العامل حينئذ بتمامه. لما قال له خذ هذا المال مضاربة، نص على المضاربة والربح بتمامه لي، إذا بدك تعمله على المضاربة مضاربة فاسد، لأنه تمام الربح لأحدهما، واضح. على البضاعة ما هو عبر بالمضاربة، فيدور الأمر بين دعوى المضاربة الفاسدة والبضاعة من المال. لو قال له خذ هذا المال مضاربة وتمام الربح لك، تمام الربح لك يعني على أساس أنه بقانون، إذا بدك تعمل على المضاربة فاسد لأنه استأثر أحد الطرفين بالربح دون الآخر. قال له حينئذ مضاربة، فالمضاربة فاسدة في البين، ويكون قرضا باعتبار أن الربح تابع في الملكية، باعتباره نماء لملكية الأصل اللي هو رأس المال، والأصل هو رأس المال، صح كان على ملك المالك، وسلا بالقرض بموجب القرض صار على ملك العامل في البيع. ولم يكن هناك ظهور لفظي ولا قرينة معينة لا للمضاربة الفاسدة حتى يؤخذ بها، ولا للقرض في الصورة الأولى أو البضاعة في الصورة الثانية، فمقتضى القاعدة التحالف، يعني يكون تداعي وتناكر من الطرفين. وكما قال السيد الإمام رحمه الله عليه، الميزان في التحالف والحلف والإحلاف هو مصب الدعوة. القاعدة التحالف ليش؟ لأنه مصب الدعوة متعدد، أحدهما يدعي القرض اللي هو المالك ينكره العامل، وبالعكس العامل يدعي المضاربة الفاسدة وهذا ما ينكره المالك. هون في تعليق للأغضياء العراقي ولل كم تعليق لأهمية نذكر مع الشيء بشكل سهل. لا يبعد ترجيح قول العامل في كونه قرضا، لأن هيدي وين بده يدعي العامل القرض؟ مش بصورة الخسارة، بده يدعي العامل القرض بصورة حصول الربح. ليش بده يدعي القرض؟ لأنه بصورة حصول الربح، الربح نما سوف يكون تابع في الملكية، الملكية الأصل هو رأس المال، فلو كان قرضا فرأس المال على ملك العامل، فتمام الربح والنماء لا يكون لمن للعامل بقانون تبعية النماء في الملكية الملكية الأصل، فيدعي العامل القرض بينما يدعي المالك المضاربة الفاسدة. ليش بيدعي المضاربة الفاسدة؟ لأنه حتى لا يكون للعامل أي حصة من الربح، بل ليش؟ لأنه بالمضاربة الفاسدة المال على ملك المالك، ما خرج من ملكه إلى جيب العام، فتمام النماء سوف يكون للمالك، فرض فرض الربح في قلبه، فيكون تمام النماء للمالك، العامل فقط وفقط يستحق أجرة المثل في قلبه ومع السليم، أكثر من هيك ما يلي. هون ما في عندنا لا خسارة ولا وضيع ولا تلف لحتى نصير إلى تضمين رأس المال. لا يبعد ترجيح قول العامل في كوني قرضا فيما لو ادعى العامل القرض، وهذه إنما تكون في صورة حصول الربح لا في صورة الوضيعة والخسارة أو في صورة الراس براس. ليش؟ لأنه في هذه الصورة بدي أقول أن هذا النماء تابع ملكية لملكية رأس المال، ورأس المال على ملكي بموجب عقد القرض في يده، لأن يده على الربح مرجحة لملكية تمامها، ملكية تمام حينئذ يعني الحاصل والناتج والنماء والربح وهكذا. نعم، لو كان العامل مدعيا للمضاربة الفاسدة ولو من جهتي تعلق غرضه برفع ضمانه عن العين، هاي الوقت اللي عم تحكي بضمان العين، يعني في عندك تلف وخسارة ووضيعة صار في رأس المال في قلبه أو تلف في المقام، ولو من جهة تعلق غرضه رفع ضمانه عن العين، كان القول قول المالك في تضمينه. وعلى أي حال لا تنتهي النوبة في أمثال المقام إلى التحالف، إلى الأغذية العراقي، ليس المقام مقام التناكر والتداعي، بل يكون مدعي بناء على التحقيق من كفاية قيام الظاهر، يعني موافق أن يكون قوله موافق الظاهر، فيكون هو المنكر وذاك المدعي، يعني يقدم قوله مع يمينه، أو الأصل في نتيجة الدعوة في مقام الترجيحي، ترجيح دعوة مثلا أحد المتخاصمين اللي هو مثلا المالك على العامل أو العامل على المالك، من موافق من كفاية قيام الظاهر الوصف في نتيجة الدعوة في مقام الترجيح بالاحتياج إلى قيامه ما على محط الدعوة، يعني على مصب الدعوة وعلى موضوع الادعاء في المعين. كما ربما يستفاد مثل هذه التوسعة في مجرى الأصول من بعض النصوص، مجرى الأصول هي بتحكي بالأصول، نحن من نجي من مش نسرق منجيبها من الأصول ومن نطبقها على مرور. من هنا ظهر حال الدعوة الأخرى اللي هي مسألة البضاعة والمضاربة الفاسدة، فإن الغرض من هذه الدعوة فساد المعاملات المترتبة على هذه المعاملة، فأصالة الصحة فيها تقدم قول مدعي البضاعة كما لا يخفى. طيب هذه كيف بدي أقولها في حين أن الماتن قال أن هون أصالة الصحة لا تجري، وإنما تجري، خليكم تلتفتوا، وإنما تجري أصالة الصحة في صورة ما لو أحرز العقد مثلا مضارب، وأحدهم ادعى الفساد والآخر ادعى مثلا الصحة في بينهم تجري أصالة الصحة. أما في صورة حينئذ أحدهم ادعى مضارب فاسد والآخر بضاع، واضح أن أصالة الصحة من الواضح أنها لا تجري في قلبه. ليش لا تجري؟ لأن أصالة الصحة لا تنقح موضوع، أصالة الصحة بدأت تفرغ بالمرتبة السابقة عن الموضوع اللي هو مثلا مضاربة أو قارض أو بضاعة، ويشك في صحته وفساد أحدهم يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد، فنقول فتجري أصالة الصحة حينئذ، ويكون قول مدعي الصحة هو الموافق للأصل فيقدم قوله مع يمين، والآخر هو المخالف للأصل فيطالب بالبين. هذا اللي تقدم. فكيف أنا عم بيحكي هالكلام حينئذ المحقق العراقي؟ التفتوا هلا بيجي ويحب بأشكل على المحقق العراقي بما أشكل الماتن على من جر أصالة الصحة، إلا أن الكلام هذا ليس صحيح. نعم، لأن المحقق العراقي مفيد لعله مقصود النسبة بين المضاربة مطلقاً وراء الفيسد المضاربة بشكل عام وبين البضاعة ليست نسبة المتباينين، ليست نسبة المتباينين، يعني مش مثل البيع والإيجار، القرض والمضاربة أو القرض والبضاعة في المال. القرض يعني تمام الربح للعامل، البضاعة يعني تمام الربح للمالك، أو بالنسبة للمتباينة. أما في مسألة المضاربة الفاسدة التي ادعاها مثلا العامل والبضاعة التي ادعاها المالك، النسبة هي نسبة الأقل والأكثر. الأقل هي البضاعة، الأكثر اللي هي شو المضاربة. ليش؟ لأن البضاعة نفس المضاربة، يستأمن المال على ملك المالك، يسلط العامل عليه لصب عمله الاستربحي في رأس المال. واضح؟ هم على أن يكون وبيسقط لو سكت بهالمقدار تمام الربح، تمام بيكون بقاعة التبعية للمالك، إنه هو بعد رأس المال. بالمضاربة بده يصير فيه تنصيص على أن الربح بينهما هلا بالسوية كالتربيع بربع وهكذا. فالنسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، يعني حقيقة وماهية واحدة، والتفاوت بينهما أحدهما أقل اللي هو البضاعة والآخر أكثر اللي هو المضاربة فيها. يعني كما لو ادعى واحد اتفقا على عقد واحد اللي هو في بعض صوره بسموه بضاعة، وبعض صوره وبعض شقوقه بسموه حينئذ مضاربة، اتفقوا على ذلك، المال على ملك المالك ولم يخرج من ملكه إلى كيس العامل، وإنما أذن المالك للعامل بصب عمله الاستربحي في رأس المال، تمام الربح ليه هيدا البضاعة، الربح بيني وبين كذا اللي بده تنصيص، هيدا اللي بيكون حينئذ مضاربة. فاثنينتهم عم يدعوا عقد واحد، واضح؟ غايته أحدهما عم يدعي فساد العقد اللي هي المضاربة الفاسدة اللي هو العامل، والآخر يدعي صحة العقد اللي هو البضاعة أعني المالك فيها، فيكون هذيك المقدم قول. هم أحرز العقد، ليس الفرق بالقرض والمضاربة الفاسدة نسبة التباين، كل منهما يدعي شيء ينكره الآخر وهكذا العكس. ولذا إجت مسألة التحالف والتناكر فيه البين والتداعي. أما في مسألة البضاعة والمضاربة الفاسدة عقد واحد، النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، أحدهما عم يدعي الصحة والآخر عم يدعي الفساد، فيقدم قول مدعي الصحة لأصالة الصحة مع يمينه، وذاك يطالب بمؤونة الإثبات في المحكمة. هذا اللي بده يقول المحقق العراقي. لذا قال طيب، قال منه ظهر حال الدعوة الأخرى، فإن الغرض من هذه الدعوة اللي هي مسألة المضاربة الفاسدة والبضاعة فساد المعاملات المترتبة على هذه المعاملة، فأصالة الصحة فيها تقدم قول مدعي البضاعة كما لا يخفى. ولا يأتي الإشكال اللي ذكره الماتن وهذا مرتفق قطعا من حق العراق قبل أن يحط التعليق أرغي يعني إذا كلام الماتن، ومع ذلك جر هنا أصالة الصحة لأن الفم أحسن مينتهم يرجعان إلى شيء واحد، هو شو اسمه المالك يصب بيقدم ميله والعامل بيصب عمله الاستباحي في رأس المال. على هلا إذا ما نص على أي شيء بقانون التبعية الناتج والربح لمين رح يكون؟ للمالك، لأن رأس المال بالبضاعة وبالمضاربة ما خرج عن ملك المالك ودخل فيه جيب العام، بل هو على ملك المالك بقانون التبعية رح يروح كل المال لمين؟ لكل النماء والربح للمالك. بده تنصيص لحتى يصير مضارب، تنصيص أن الربح بيني وبينك، ولو بكلف بيني وبينك يعني بالمناصف تلت بتلت يعني بالتشارط، حسب ما يتشارط فيه نفس، لا يصعد واديا لا يهبط، لا يصعد جبلا ولا يهبط واديا، ولا يركب مثلا البحر وأمواج البحر وأهوال البحر، ولا يشتري ذا كبد رطبة فإن أنتم فعلتم ذلك فأنتم، هذا كل الذي يأتي بالمضارب يأتي أيضا بالبضاعة، بفارق هذا بده تنصيص الاشتراط صار أزيد أكثر، وهذيك شو أقل فيها حقيقة واحدة، والامتياز بينهما بهذه النقطة ليس إلا هذا اللي حينئذ. لذا قال إنه أصالة الصحة تجري هنا في المقام، هذه نقطة مهمة التفت لها. هلأ لأول وهل بيطلع فيها بأشكل المحقق العراقي بما أشكل به نفس الماتن على من جر أصالة الصحة. ليش؟ لأن أصالة الصحة إنما تجري مع الإحقاق، مع تحقيق الموضوع وتنقيح الموضوع، ولا يمكن إجراء أصالة الصحة لحتى نقول إنه هذا العقد صحيح، ولا يكون صحيح إلا إذا كان قرض في ذا قرض. ليش؟ لأنه بصير الحكم يحرز موضوعه وينقح موضوعه، هذا مما لا يرجع. هذه النقطة ملتفت للمحقق العراقي قبل ما يحط التعليق، ملتفت لكلام المات القدس، ومع ذلك أفاد وأدلى بذلك. على كل حال عند المحقق العراقي ليس حينئذ الميزان في التداعي هو مصب الدعوة، وإنما الميزان في التداعي هو الأثر المترتب ونتيجة حينئذ الدعوة والغرض المقصود منه. هذا اللي هي عباطون اللي أشار إليه. لا تنتهينا في مثال المقام إلى التحالف، يعني لا يكون المورد مورد التداعي والتناكر في البيت. إذا حاصل ما ذكره السيد بن جردي شربين شاي مليح رحمة الله عليه بهذا، عنده هم تعليقاتي اهتمامش خلينا. إنما يصح في هذا الفرض، إنما يصح هذا في الفرض الأول من المسألة الأولى اللي هي قرض ومضارب فاسد. وبعد التحالف يحكم بضمان العام للمال، يعني عم يبين الأثر، ما تنمحك الأثر. ونحن أيضا ما ندخلنا كثير بالأثر، وإنما هذا يعلم من القواعد التي تجري في المقام. وبعد التحالف يحكم بضمان العام للمال واستحقاقه لأجرة عمله لأصالة، يعني مال المالك محترم بأصالة حرمة مال المالك كحرمة وضعية، وعمل العامل أيضا محترم بأصالة حرمة عمله. هذا عمل محترم وهذيك مال محترم، هكذا أفاد السيد البولوسوت. وهذا قل في كل منهما. وأما هذا بالفرض الأول اللي هي المضاربة الفاسدة والقرض، وأما الفرض الثاني اللي هو البضاعة والمضاربة الفاسدة، وأما الفرض الثاني منها فالقول فيها قول المالك يحلف على عدم الإقراض فيحكم له بالربح، كما أن القول قول العام في المسألة الثانية كما مر البروجوردي. السيد عبد الهادي الشيرازي ليست الصورة الثانية موردا للتحالف، للتحالف لعدم دعوة ملزمة، لعدم دعوة ملزمة. السيد البيجاني له تعليقة طويلة، هلا إذا قريت لكم إياها يمكن. إنما يحكم التحالف في خصوص إذا ادعى المالك القرض لتضمين العالم العامل التلف والخسران ونفي استحقاق الأجرة. حكينيهم هودي بس أملوا بالعبارة ما بدش. إنما يحكم بالتحالف في خصوص ما إذا ادعى المالك القرض لتضمين العامل التلف والخسران، يعني في صورة ما لو كان هنالك تلف ووضيعة مش راس براس ولا ربح، تفتوا ونفي استحقاق الأجرة. هذه الصورة اللي نحن التزمنا فيها وناقش فيها السيد الأستاذ وقال هذه مدعي ومنكر، وقلنا لا هي ليست مدعي ومنكر بل تداعي فيها به لتضمين العامل التلف والخسران ونفي استحقاق الأجرة. فيحلف العامل لنفي القرض، فيحلف العامل لنفي القرض وادعى العامل القرض الفاسد لنفي الضمان وإثبات الأجرة، فيحلف المالك لنفيه، يعني كل منهما يدعي شيء بده يرتب أثر إلزامي على الطرف. مالك عم يقول القرض لحتى الضمان يكون على مين؟ على العامل. ليش؟ لأنه إذا قال مالك أنه مضاربة ولو فاسدة، المضارب الفاسد العامل أمين والأمين لا يضمن شيء، واضح حتى لو كنت فاسدة في المقام. وهديك عم يقول القرض، عم يقول المضارب الفاسد لينفي الضمان عن نفسه لحتى يثبت أجرة مثل عمله بناء على مبنى الماتن أنه يستحق أجرة مثل العمل حتى لو كنت المضاربة فيها خسارة ووضيع في البيت. وادعى العامل القراض الفاسد لنفي الضمان وإثبات الأجر أجرة مثل عمله فيحلف المالك لنفيه. ويحكم بعد التحالف ما يتم بيحلفه بضمان العامل، ضمان العامل اللي شو للمال التالف للخسارة الوضيع اللي وردت على رأس المال لقاعدة اليد اللي قلنا في محله إنها بتثبت عندنا ضمان غرامة مش ضمان عقدي ثابت بموجب عقد القرض في البيت. وعدم استحقاق الأجرة، وعدم استحقاق من التفت العامل للأجرة. هون قد تشكل يعني باقي المالك تجر وباقي العامل تجر، يعني المالك ابن ست فيضمن الوضيع والخسار والتلف في ماله، أما مال عمل العامل حينئذ لا يكون مثل ما هيدا له مالية فيكون مضمون، وهيدا أيضا له مالية فيكون حينئذ مضمونا في البهن. ليش شو الفرق بينهما؟ ضح سؤال سيد كل بيجان هيدا إيش مين؟ لعدم، لأنه لحتى يكون الأصل حرمة عمل العامل يعني حرمته بمعنى ضمانه في صورة ما لو أحرز أمر المالك، أحرز أن المالك أمر العامل بصب عمل الاسترباحي في رأس المال، وهذا مش محرز. لا، لأنه يمكن يكون قرض مثل ما قال المالك. إذا كان قرضا فتمام إذا كان قرضا فالعامل العمل الاسترباحي وانصبه مو في مال المالك، وإنه صبوا في ماله في يمه. فما في أمر من المالك أن يصب العمل الاستباعي. صح إذا رأس المال كان على مال المالك، لكن إذا تم الدعوة والقرض إذا المال صار على ملك العامل في البيت، فالعامل قد صب عمله الاستباعي في ماله ولم يكن بأمر من المالك في البيت. إذا قال لعدم إحراز كون العامل كون العمل له يعني المالك بإذن حتى يكون محترما، ليش أنه أصالة حرمة عمل العامل إنما تأتي مع إحراز المقتضي والشك في المالك، أي المقتضي اللي هو أمر المالك وطلب المالك وإذن المالك بصب العمل. المانع اللي هو شو؟ اللي هو أن يكون قد أقدم على المجانية وهات حرمة عمله في قلبه. فالأصل هو حرمة عمل، أما إذا شك في أصل المقتضي اللي هو أنه في أمر ولا لا، فهون أصالة حرمة عمل العامل لا تكون جهرية. هون ساعتها صح يكون فرق بين باء العامل التي لا تجر وباء المالك التي تجر في البيت. لعدم إحراز كان العمل له بإذن حتى يكون محترما. بل بعد الحلف على نفي المضاربة، من بده يحلف نفي المضاربة؟ الفاسد المالك. يحكم بكون المعاملات الصادرة منه فضولية مناطة بإذن المالك. وأما إذا ادعى العامل القرض ليه؟ في صورة ظهور الربح، ليكون الربح له بقانون التبعية، يكون الربح له، فيحلف المالك على نفيه فيحكم بأن الربح للمالك ولا أثر لدعوى العامل، عفوا لدعوى المالك المضاربة الفاسد حتى يحلف العامل على نفيها. لأنه شو بده؟ بده يضمنه، ما هو المال ما فيش خسارة، في ربح في قلبه، بده مطالب برده، ما هو على كل بالقرض بده يرد له القرض، وبالمضاربة الفاسدة مسلم أن المال هو على ملك المالك بده يرد له، فما في أي أثر، فيكون مدعي ومنكر ولا يكون تداعي وتحالف في قلبه. وأما إذا ادعى العامل القرض يكون ربح له بقانون التبعية كما قلت لكم، فيحلف المالك على نفيه فيحكم بأن ربح المالك ولا أثر دعوى المالك المضاربة الفاسدة حتى يحلف العامل على نفيها. كما أن الإبضاعة والمضاربة الفاسدة لا ميز بينهما في الأثر، فلا يسمع دعواهما حتى يحتاج إلى التحالف لعدم الضمان وثبوت أجرة العامل وثبوت أجر العامل فيهما، في كل من دعوى الإبضاع يعني البضاعة ودعوى المضاربة الفاسدة في البيع. ليش؟ لأنها إنما استحقها في صورة ظهور الربح، وأما مع عدم ظهور الربح فهو لا يستحق على ما هو الصحيح. الميرزا رحمة الله عليه آخر النهار طلع التعليق، ويحكم في الصورتين الإبضاع والمضاربة الفاسدة والقرض والمضاربة الفاسدة، حين ويحكم في الصورتين حينئذ بكون الربح للمالك واستحقاق العامل لأجرة العامل أجرة عمله فيها، يعني مسلم بأنه بيكون في عند البداية. الشيخ عبد الكريم الحائري في ما لو اختلفا المالك والعامل في أنه مضاربة فاسدة أو قرض، هذا الكلام للتحالف كذا بيجي، وأما في صورة البضاعة والمضاربة الفاسدة هذا الكلام أنه ما يجري. بقي في تعليق للمحقق الأصفهاني وللسيد الخوي أحسن ما يزعم السيد. المحقق السيد الأصفهاني سيد الحسن رحمة الله عليه يترتب أثر المضاربة الفاسدة في الدعوة الأولى من جهة أصالة بقاء المال على ملك مالكه السابق، للسابق اللي هو المالك، يعني أصالة هذا اللي قلنا استصحاب بقاء المال على ملك مالكه ولم يخرج من ملكه إلى كيس العامل هيدي. طيب النماء بده يكون تابع في الملكية لملكية الأصل، فإذا المال على ملك المالك النماء لمن بده يكون؟ للمالك. وتبعية الربح للمالك، ليش بيكون تبعية النماء للشيء؟ قاعدة احترام عمل المسلم، وقاعدة احترام عمل المسلم. وفي الدعوة الثانية ترتب يعني يؤخذ بتلك القاعدة ويحكم تفتو السيد القلبيجاني السيد الأستاذ جملة إن قاعدة الاحترام عمل المسلم تجري مع إحراز المقتضي والشك في المانع، أو الأصل حرمة عمل المسلم اللي هو الحرمة بمعنى الضمان، وأما إذا شك في أصل المقتضي في أمر ولا فهو قاعدة الاحترام عظم الله أجر لا تجري فيه يعني. وفي الدعوة الثانية اللي هو المضاربة الفاسدة والبضاعة يترتب أثر البضاعة، حيث أنهما متفقان في أن الربح لصاحب المال يتمسلم أن الربح، ليش؟ لأنه حتى لو كانت مضاربة بس عم بيقول مضاربة فاسدة، المضاربة الفاسدة لمن إذا بده يكون الربح إذا فيه ربح؟ للمالك لمالك الأرض. إنما يستحق العامل حصة من الربح إذا كانت صحيحة، أما إذا كانت فاسدة كل الربح للمالك. نعم يستحق العامل حينئذ شو أجرة مثل العمل. فاثنينتهم سلمين، رأس المال للمالك وإنما الناتج لمن للمالك. وإنما الاختلاف في أن العامل له أجرة مثل عمله ولا لا، حيث أنهما متفقان في أن الربح لصاحب المال، المال لصاحب المال لم يخرج عن ملكه، لا بالبضاعة خرج عن ملكه ولا بالمضاربة الفاسدة خرج عن ملكه، بل هو على ملكه في البيت، واضح. وإنما أيضا لصاحب المال بقانون التبعية، إلا أن المدعي للمضاربة الفاسدة هو العامل يدعي استحقاقه والأجر والآخر ينفي، إلا أن يتشبث بقاعدة الاحترام. قلت لكم قاعدة الاحترام تجري مع إحراز المقتضي اللي هو الأمر من المال، والشك في وجود المانع اللي هو التبرع والمجاني وهذه حرمة عمله ولا لا. وأما إذا أصل المقتضي مشكوك أصل حرمة عمل المسلم لا تتم في البيع، إلا أن شبث بقاعة الاحترام. فمن يدعي البضاعة يدعي التبرع والعامل ينكره، ولا بد من التأمل. وتأملنا فيها كثيرا الحمد لله. بعد في التعليق رسائلكم وهنالك تعليق أخرى، ونرجع نكمل المسألة اللي هي عند الماتن نفسها والمطالع وشرح مثلا حكي المحقق العراقي السيد البلغياني السيد الحسن الأصفهاني إلى آخره، بيعطونا إن شاء الله شيء بشيء في المقام. والحمد لله رب العالمين. لنهار الخميس إن شاء الله بكرة استشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه.